بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. وفي هذا الاستئذان عند الدخول، وفي هذا أيضا إلقاء السلام من الداخل، إذا دخل الشخص يسلم. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس. وفي هذا مشروعية البدء بالشهادة عند البدء في كلام أو في حديث أو في خطبة أو درس ونحو ذلك، التشهد والحمد. ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، يعني إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلك بعادة لك، وإنما حصل منك من غير اعتياد، فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. وفي هذا أن الاستغفار والتوبة يجب ما قبلها، وأن الاعتراف بالذنب ثم التوبة سبب لتوبة الله على العبد. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. تقدم أنها كانت تبكي، ودخلت المرأة من الأنصار فلما رأتها تبكي صارت تبكي مثلها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قلص دمعها، أي وقف وذهب من شدة الألم والحزن. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما يهابانه ويجلانه. فقلت، وهذا فيه الأدب في رد المرأة الأمر إلى أبيها وأمها، فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج من آل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي أي الشدة، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات، الجمان أي الدر واللؤلؤ، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرحا بتبريء الله عز وجل لزوجه عائشة ولرفع ما كان في نفسه من عظيم الغم والهم، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، أي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بشرك بذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت متألمة تألما شديدا إذ لم تجد أحدا وقف معها، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. فمصطح خاض مع من خاض في عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر ينفق على مصطح لأنه كان فقيرا، لأنه كان فقيرا، فلما حصل منه ما حصل حلف بالله أبو بكر أنه لا ينفق عليه أبدا، لا ينفق عليه أبدا. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي عن أمري ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: هي التي كانت تساميني، أي يعني من الموازاة والمقاربة في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله، فعصمها الله بالورع. عصمها الله عز وجل أن تخوض في شأن بالورع، لأن الضرة تفرح بالشر في ضرتها وتقول حصل منها كذا وكذا وكذا، وربما ما تتثبت فتفرح بأي خبر يأتي عن ضرتها فيه سوء، وربما ما تتثبت ولا تتأكد. قالوا أنها سقطت مباشرة تخبر زيدا وعبيدا وفلانا وفلانا بالبشرى: فلانا سقطت، فلانا حصل لها كذا، فلانا ضاع عليها كذا وكذا، فلان وها فلان كذا وكذا إلى آخره. فزينب كان بينه وبين عائشة منافسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا ما خاضت. قالت: أحمي سمعي فلا تسمع لأحد، وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. فقالت عائشة: فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، زينب بنت جحش أخت حمنة، فحمنة تنتصر لمن؟ لأختها زينب، فصارت تتكلم على عائشة من أجل أختها زينب. قالت: فهلكت في من هلك. نعم، هذه القصة قصة جميلة ومؤثرة، وقصة فيها بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء، وما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الابتلاء، وما حصل لأبي بكر وزوجته من الابتلاء، وما حصل للأوس والخزرج من الابتلاء، وما حصل للصحابة من الابتلاء، فإنهم كانوا يرون هذا الخبر غما وهما وضيقا وحزنا عليهم، إذ خاض بذلك من خاض. والذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول، ووقع في ذلك من وقع ممن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم من الصحابة. نعم، فهذا في تسلية لأهل الحق فيما يحصل له من ابتلاء، وفيما يحصل له من اتهامات وأراجيف وأباطيل وأقوال مكذوبة وادعاءات مخترعة، فليسلي المسلم نفسه بذلك. فانظر، تأخر الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا وهو في ضيق وفي هم وفي حزن، الناس يتكلمون على عرضه وهو يتكلم يريد من يرد، فيحصل بسبب ذلك ما يحصل. فلهذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الأمر، فكلم أم المؤمنين في ذلك، وعائشة رضي الله عنها بريئة من هذا. ولا تجد أحدا الآن يأخذ بقول عبد الله بن أبي بن سلول للرافضة، ما أحد يأخذ بقول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الخبيث إلا الرافضة، فيرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي منه براء وبما برأها الله سبحانه وتعالى منه. والعجب أن من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في زوج جده، والله هذا من الخذلان، وهذا من الحرمان، وهذا والله من الطغيان. فنعوذ بالله من هذه الطائفة وما تفرع منها، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ونستغفر لهم وندعو لهم بالرحمة، ويكون حالنا كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بهذا نكون قد انتهينا من قصة الإفك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.